من إنجازات الإمام وفعله وسيرته التي تكشف عن عظمة شخصيته وشموخ فكره وروحه القوية والصافية والنقية. اليوم أيضا نقف بين يدي الإمام الخميني قدس سره في زمن الثورات في المنطقة وزمن الاستحقاقات الدستورية وزمن إعادة صياغة الدول والمصائر، ولنستهدي ونستلهم فكر الإمام وسيرته وعطاءه، ولنقف عند بعد جديد من عظمة شخصيته. من إنجازات الإمام المعروفة، هلا بالسابع حكينا عن إحياء منظومة القيم، عن موضوع المقاومة، عن موضوع الجهاد. اليوم أود قليلا أن أتحدث عن إنجاز الدولة. من المعروف أن الإمام أنجز انتصارا تاما وكاملا في مجال الثورة التي انطلقت في إيران وأدت إلى إسقاط نظام الشاه الملكي الدكتاتوري العميل لأمريكا المستبد، واقتلاع هذا النظام الفاسد والعميل من جذوره. هذا إنجاز تام، لكن الإنجاز الأهم والأخطر للإمام رضوان الله عليه وإنجاز بناء وإقامة الدولة والنظام البديل عن نظام الشاه، وبالتالي تعطيل كل ما يمكن أن يسمى بثورات مضادة اعتادت عليها الإدارات الأمريكية، وهي التي لها سابقة في إيران. عندما انتصرت ثورة مصدق على الشاه خرج الشاه، ولكن الثورة المضادة الأمريكية أعادته على ظهر الدبابات إلى طهران. مع الإمام كان انتصار الثورة كاملا وتاما، وكان إنجاز الدولة هو الإنجاز الأخطر والأهم والتحدي الأخطر والأهم. كان الإمام ومعه شعبه أمام تحدي بناء نظام جديد يستند إلى آراء وإرادة الشعب وإلى حضارة وثقافة ودين هذا الشعب، ولدى هذا النظام القدرة والكفاءة على معالجة الأزمات وتحقيق الأهداف والصمود أمام التحديات والتهديدات التي لم تتوقف يوما منذ الانتصار إلى اليوم. بعد انتصار الثورة، اللهم بدي فوت على أداء الإمام، وبدي استخدم كلمة الولي الفقيه. ولما حيحكي عن الدولة رغم أنه هي اسمها الجمهورية الإسلامية، بدي استخدم كلمة دولة الولي الفقيه أو ولاية الفقيه عامدا متعمدا لسبب أذكره فيما بعد. بعد انتصار الثورة الإسلامية وسقوط النظام، كان الإمام رضوان الله عليه رؤية كاملة حول النظام ومستقبل النظام وهيكلية النظام وصيغة النظام، وقارب هذه الرؤية في كتاب ألفه قبل الانتصار بأربعين سنة، ولكن الإمام لم يفرض رؤيته على الناس، وإنما دعا إلى استفتاء عام حول هوية النظام الجديد. يعني قبل ما نحكي بالدستور بدنا نحكي بهوية النظام لنحط له دستور. وكان السؤال مطروح على الشعب الإيراني بكل اتجاهاته وتياراته، ما هو طبيعة وهوية النظام الذي تريدون؟ بإيران كان في نظام ملكي استبدادي وراثي، هل تريدون نظاما مشابها فنستبدل ملكا بملك، أم تريدون نظاما ملكيا ولكن ملكية دستورية مثل ما عم ينطرح الآن في بعض الدول، أم تريدون نظاما جمهوريا؟ إذا أردتم نظاما جمهوريا، هل تريدون لهذا النظام الجمهوري هوية عقائدية أم تكفي الهوية الوطنية السياسية العامة؟ يعني هوية حضارية، هوية ثقافية فكرية. ما هي هوية هذا النظام؟ ودعا وحدد موعد لاستفتاء عام للإجابة على هذا السؤال. كل التيارات السياسية المشاركة في الثورة عبرت عن آرائها وسط الناس، في الجامعات، في المساجد، في الحسينيات، في القاعات، في المؤتمرات، في المظاهرات. الكل خطب، الكل أصدر دراسات، الكل كتب في الصحف، وأتيحت الفرصة للجميع ليعبروا عن آرائهم وتقديم أدلتهم لإقناع الشعب الإيراني. ثم حصل الاستفتاء وشاركت الأكثرية الساحقة من الشعب الإيراني بهذا الاستفتاء وقالت كلمتها: نعم للجمهورية الإسلامية. إذن هذا النظام اختاره الشعب الإيراني ولم يفرضه الولي الفقيه. منبلش من هون. عندما حسم الشعب هوية النظام بإرادة ساحقة وعارمة، يعني هو أعلن قبوله وإرادته بنظام باركه الإمام وأيده الإمام يقوم على ركيزتين: الأولى جمهورية، نظام جمهوري، يعني فيما يعني أو من جملة ما يعني أن كل مواقع السلطة الأساسية في إيران تخضع للانتخاب الشعبي، سواء المباشر كما هو الحال في انتخاب رئيس الجمهورية أو نواب المجلس النيابي أو المجالس البلديات، أو غير المباشر عندما ينتخب الشعب الإيراني مجموعة كبيرة من الفقهاء الخبراء الذين يقومون بدورهم بانتخاب الولي الفقيه. وخلافا لما هو سائد، في إيران لا يوجد موقع سلطة أساسي غير منتخب من الشعب، إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. الركيزة الأولى نظام جمهوري، والركيزة الثانية هو النظام الإسلامي الذي يقوم على أساس قيم وتعاليم وأحكام الإسلام، القادر على مواكبة كل تطورات العصر وحاجات المرحلة من خلال الاجتهاد الفكري والفقهي الذي يأخذ عنصري الزمان والمكان بعين الاعتبار. وإيران غنية بالمفكرين الكبار والفقهاء العظام والمجتهدين المتخصصين. بناء على هذه الهوية للنظام الجديد، طيب المرحلة الثانية، أراد الولي الفقيه الإمام الخميني أن يكون لهذا النظام الجديد دستوره الثابت والراسخ، فدعا إلى انتخاب مجلس خبراء لصياغة دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، ومجلس الخبراء ينتخبه الشعب الإيراني. قام الشعب بانتخاب ممثليه لمجلس صياغة الدستور ووضع الدستور، واجتمع مجلس الخبراء هذا وقام بمناقشات مطولة واستفاد، وكان يتشكل من فقهاء وعلماء ورجال قانون ورجال سياسة ونخب متنوعة، ولكنه جاء بالانتخاب ولم يأتي بالتعيين. لم يعين الولي الفقيه كما يفعل الآن الحكام في كثير من الدول اللي بدهم يعملوا فيها دساتير، لم يعين مجلس وضع وصياغة الدستور، وإنما الشعب هو الذي انتخب هذا المجلس. وكل النقاشات كانت علنية وعلى مرأى ومسمع الشعب الإيراني. وبعد الانتهاء من صياغة المسودة، كان الولي الفقيه يستطيع أن يقول للناس إن ممثليكم هم الذين وضعوا هذه المسودة، هذا الدستور، ويصادق عليه ولم تكن الله. ولكنه لم يفعل ذلك، بل أرسل الدستور لاستفتاء شعبي جديد، وخرج الشعب الإيراني بأكثريته الساحقة وبملء إرادته ليوافق على الدستور الإيراني الذي ما زال معمولا به حتى الآن. طيب، صار عندنا نظام وفي دستور، لكن نظام هوية النظام، واضعي دستور النظام، نفس دستور النظام كله كان يعبر عن إرادة شعبية. ودور الولي الفقيه هنا كان يقتصر على دور المرشد والناظم، ولم يفرض أي إرادة ولم يفرض أي رأي. حتى عندما ذهب إلى صندوق الاقتراع لم يقل أنا كولي فقيه أصوت للجمهورية الإسلامية أو للدستور، وإنما كأي مواطن إيراني أصوت للجمهورية الإسلامية وللدستور. انتقلنا إلى مرحلة تنفيذ. رغم كل الظروف الصعبة والمخاطر الداخلية والخارجية وما كان تواجهه إيران، لأبسط سبب كان يستطيع الولي الفقيه أن يعلق العمل بأحكام الدستور نتيجة الظروف الطارئة والصعبة والتهديدات الكبرى التي تواجه إيران، وهو يعين حكومة تدير البلد سنة وسنتين وعشر سنين طبقا لأحكام الطوارئ، لكنه لم يفعل. وبرغم من كل ما كانت تواجهه إيران، ذهب الولي الفقيه كمسؤول عن تنفيذ إرادة الشعب وبالتالي تطبيق الدستور. وكانت الاستحقاقات الانتخابية الدستورية في إيران لم يعطل منذ صياغة الدستور وبدء قيام هذه الدولة أي استحقاق انتخابي دستوري في إيران إلى اليوم، برغم من كل الحروب وكل التطورات الإقليمية والدولية. انتخابات رئاسية تحصل في مواعيدها، انتخابات المجلس النيابي تحصل في مواعيدها، انتخابات مجلس خبراء القيادة التي تنتخب القائد وتعزل القائد تحصل في مواعيدها، انتخابات المجالس البلدية تحصل في مواعيدها. في إيران عمر هذا النظام 32 سنة، حتى الآن جرى 31 انتخاب شعبي على المستوى الوطني، وهي السنة بعد كم شهر هناك انتخابات لمجلس النواب، بيرجع 32 انتخاب ب 32 سنة. والسنة الجاي عمر النظام 33 سنة في انتخاب رئاسة الجمهورية الجديدة. هذه دولة الولي الفقيه، دولة الانتخابات الحقيقية. هذه الانتخابات كانت تجري أيضا في ظل إقبال جماهيري لا مثيل له في تاريخ الانتخابات في العالم، حتى نسبة المشاركة كانت دائما تفوق نسبة المشاركة في أقدم وأهم الديمقراطيات في العالم. وآخر الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها 40 مليون إيراني، وين في انتخابات رئاسية بهذا الحجم بهذا المستوى؟ هذا في دولة الولي الفقيه. أيضا في دولة الولي الفقيه دولة قانون حقيقية. مجلس النواب المنتخب يعمل في الليل وفي النهار، طبعا هو لا يشرع حتى ما نوع بالإشكالات الشرعية، هو يقوم بصياغة قوانين منسجمة مع أحكام الإسلام تعالج مشكلات وحاجات الناس والشعب والبلد. هذه القوانين توصل إلى مجلس صيانة الدستور للتأكد، هو ما شغلته يتدخل بالتفاصيل ويعمل رأيه، هو بس بيجاوب على شغلي، هل هذه القوانين المقدمة منسجمة مع الدستور؟ لا تخالف الشريعة الإسلامية؟ انتهينا. في حال مخالفتها يردها إلى المجلس النيابي ليقوم بالتعديلات التي يراها مناسبة، ومجلس صيانة الدستور لا يفرض عليه التعديلات. وفي كل هذه الحركة الأمور تمشي بشكل طبيعي. المجلس خاضع للقانون، مجلس صيانة الدستور خاضع للقانون، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الولي الفقيه نفسه ملتزم بالدستور وبالقانون ومسؤول عن تنفيذ الدستور والقانون ويأمر بالالتزام بهما. إذن دولة الولي الفقيه دولة قانون حقيقية. أيضا هي دولة مؤسسات حقيقية. بإيران ما في واحد هو عم بدير البلد ويحكم البلد ويحط برامج ويحط سياسات والعالم كله بتنفذ. بإيران في سلطة هن بيسموها السلطة المقننة، في سلطة مقننة حقيقية وهناك سلطة تنفيذية حقيقية يرأسها رئيس الجمهورية، وسلطة قضائية مستقلة وقادرة ومبادرة وقوية، وهناك فصل حقيقي بين السلطات، وكل سلطة تعرف حدودها وصلاحياتها وواجباتها وتذهب وتعمل. المرشد الولي الفقيه يشرف على السلطات، يمنعها من تجاوز حدودها وصلاحياتها، من تجاوز حدودها وصلاحياتها، ينسق فيما بينها إذا احتاج الأمر إلى تنسيق، يعالج مشاكل التداخل فيما بينها إن وجدت، يقوم بالتوجيه، ولكنه لا يتدخل لا في وضع القوانين ولا في إجراء القوانين ولا في أحكام القضاء، وإنما يشرف. في دولة الولي الفقيه السلطة ليست لشخص، وإنما لمؤسسات تعمل في إطار القانون والدستور وتحته. وفي دولة الولي الفقيه الكل تحت المحاسبة أمام الجهات القضائية والرقابية، حتى الولي الفقيه مسؤول أمام القضاء إذا كان هناك أي سلوك شخصي أو تجاوز على حقوق الآخرين، ومسؤول أمام مجلس القيادة، خبراء القيادة، الذي يستطيع أن يحاسب وأن يحاكم وأن يعزل المرشد والولي الفقيه إذا ارتكب أي خطأ يؤدي إلى سقوط مؤهلاته أو بعض شروط توليه للسلطة. هذا بعض الجوانب في دولة الولي الفقيه، وما حطول أكثر من هيك، عندي كلمتين بالشأن اللبناني. عندما نقول دولة الولي الفقيه أيضا أحد هذه الجوانب، يعني أن رأس الهرم هو شخصية يجب أن تتوفر فيه مواصفات محددة، ولا يمكن أن يملأ هذا الموقع أي إنسان. يعني شو؟ يعني أن يكون فقيها مجتهدا عالما، ما عم نحكي عن الزي، عم نحكي عن العلم، أن يكون فقيها مجتهدا عالما، يعني بالأدبيات الحالية أن يكون رجل قانون من الطراز الأول وصاحب رأي في القانون، مش بروح بيسأل أساتذة القانون، هو صاحب رأي، هو مجتهد. ثانيا أن يكون عادلا، يعني شو؟ يعني أن يكون ملتزما بشدة في سلوكه الشخصي وسلوكه العام بالقانون وبهوية النظام. ثالثا يجب أن يكون حكيما، مدبرا، مديرا، شجاعا، قادرا على القيادة والإدارة. طيب، أن يكون رأس السلطة في أي بلد شخص، حطوا لي الزي على جنب، سو الزي، شخص هو رجل قانون من الطراز الأول، صاحب رأي قانوني، أشد الناس التزاما بالقانون، حكيم وشجاع وحليم ومدير ومدبر، هذه مفخرة للنظام وللشعب الذي يرأسه ولي وقائد وزعيم من هذا النوع. وليس سببا للطعن أو الانتقاد أو الاتهام، هذه مفخرة. نصور نظام بلد رأس الهرم فيه هو شخصية من هذا النوع. إذا بياخد بس جانب شخصي، في تجربة الإمام الخميني قدس سره، في تجربة سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، أمام أيضا هاي الفضائح اللي عم نسمعها اليوم كنتائج، بعض نتائج الثورات العربية، هذا رئيس طلع عنده هو ونمرته ولاده وأصهرته وكناينه وأقاربه، هذا 70 مليار، وهذا 50 مليار، وهذا 30 مليار، وهذا 100 مليار. ليه؟ لأنه ما في لا دولة قانون، لا دولة مؤسسات، ولا رقابة، ولا قضاء، في زعامة مطلقة، في ولاية مطلقة. لكن ماذا كان يملك الإمام الخميني؟ وماذا ترك الإمام الخميني لزوجته وأولاده؟ كلكم تعرفوا، لا شيء. الآن ماذا يملك الإمام الخامنئي؟ كيف يعيش الإمام الخامنئي؟ أي راتب يتقاضى الإمام الخامنئي؟ هذا نموذج. لذلك في ظل هذا النظام وهكذا دولة، استطاع الشعب الإيراني أن يصمد أمام كل الأخطار والتحديات والحروب، وأن تتحول إيران إلى قوة إقليمية كبرى، وأن تحافظ على سيادتها الكاملة واستقلالها التام، وأن تتقدم على كل صعيد فكري وثقافي واقتصادي واجتماعي وأمني وعسكري وعلمي. قبل مدة صدر تقرير عن إحدى المؤسسات الدولية تقول إن التطور العلمي في إيران في معدل دولي، بيجي بيقول هذا التطور العلمي بالبلد تحت المعدل الدولي أو فوقه، أو فوقه بمرتين أو ثلاثة أو أربعة. يقول هذا التقرير أن التقدم والتطور العلمي في إيران هو طبق المعدل الدولي 250 مرة مضاعفة. هذه دولة الولي الفقيه. نعم، هلا كنت متودد اقول هالجملة والله، لا بس خليني اقولها معلش ضحككم شوي. نعم، لا يوجد في دولة الفقيه ستار اكاديمي، لا يوجد، لان شباب وشابات ايران يذهبون للمشاركة في الاولمبياد العالمي للتنافس في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب ويحوزون على اوسمة ذهبية. لا مرقت. أنا أحببت أريد أن أختم هذا الشق، هذا القسم من ما يرتبط ببعض جوانب دولة الولي الفقيه بأن أقول أيضا ما يلي: من جملة نقاط القوة في هذا النظام استعداده الدائم للتطوير. هذا المدخلي على الحكي بلبنان كلمتين. إن من جملة نقاط القوة في هذا النظام استعداده الدائم للتطوير وإيجاد آليات دستورية لمعالجة المشكلات الناشئة، وهذا مش عيب. أي دولة حديثة متطورة حريصة مسؤولة ممكن كل 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة يمكن أقل تيجي تعمل تقييم، ما بتنسف الدستور تبعها، لا بتشوف في مشاكل نشأت ما إلى حلول بتروح تفتش لها عن حلول، بدها آليات دستورية بتعمل لها آليات دستورية. بإيران هدا عملوه بعد 10 سنين لما اكتشفوا انه بالسلطة التنفيذية في إعاقة، لانه في رئيس جمهورية وفي رئيس وزراء وفي حكومة، فعملوا تعديل صار رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة، اختصروا موقع وتعقيد، بسطوا الموضوع. بالسلطة القضائية عدلوا ايضا نتيجة تجربة، ومع ذلك لأن هذا كان يحتاج إلى تعديل دستوري عرض على الشعب الإيراني الاستفتاء من جديد. كانت تحصل مشاكل حول بعض القوانين بين مجلس النواب والحكومة ومجلس صيانة الدستور. طيب كانوا بيقدروا يقولوا عندما يحصل خلاف يحله الولي الفقيه، لكن حتى هذا الولي الفقيه ما عمله، قال لهم لا، بنعمل مؤسسة هي المرجع لحل الخلافات بين مجلس النواب ومجلس صيانة الدستور ومجلس والحكومة التنفيذية السلطة التنفيذية، وهو مجلس تشخيص مصلحة النظام. شوفوا التأكيد على أهمية المؤسسة في الإدارة في معالجة المشاكل وتخفيف العبء عن الشخص، أيا يكن هذا الشخص عظيما ولو بعظمة الإمام الخميني أو الإمام الخامنئي. هذا المدخل أحببت أن أدخل منه إلى وضعنا اللبناني في كلمتين، ولكن قبل أن أنسى الملاحظة اللي قلتها بالأول: الدولة في إيران اسمها الجمهورية الإسلامية في إيران، وليس ما اسمها لا دولة الولي الفقيه ولا دولة ولاية الفقيه، وإن كانت ولاية الفقيه هي عمود أساسي من أعمدة هذا النظام. إنما أصريت على تكرار هذا المصطلح لأنه في السنوات الأخيرة هناك جهد عالمي وفكري وثقافي ودراساتي وإعلامي للتسقيط، تسقيط كل ما ينتسب إلى هذه الأمة وحضارتها وثقافتها وعناصر قوتها، تسقيط مفهوم الجهاد وقيم الجهاد، مش بس فعل إعلامي، حتى من خلال ممارسات، تسقيط مفهوم الشهادة وكلمة شهيد ومعنى شهيد، تسقيط مفهوم المقاومة ومصطلح المقاومة، تسقيط مفهوم الأمة ومصطلح الأمة. ومن جملة المعاني والمصطلحات والمفاهيم والنظريات التي تشكل الأساس في قوة النظام الإسلامي في إيران هي ولاية الفقيه، اشتغلوا أيضا على تسقيطها من خلال لما بيصير نقال ولاية الفقيه ولاية الفقيه، كأنه شغلة دولة ولاية الفقيه يعني هو نظام استبدادي ديكتاتوري قمعي يريد أن يعيد الناس إلى القرون الوسطى، لا يتفهم حاجات الناس، ليس فيه مجال لأي تطوير، ليس فيه مجال لأي مشاركة. هذه كلها أكاذيب وأضاليل، والناس مدعوون لمعرفة الحقيقة والبحث عنها. من هنا أدخل إلى الموضوع اللبناني. نحن في لبنان جميعا نريد الدولة ونؤيد مشروع الدولة، ومن حيث المبدأ أنا لا أعتقد أن أحدا في لبنان من اللبنانيين لا يريد ذلك. هلا خلوا المزايدات على جنب، يعني بين 8 آذار و 14 آذار، لأنه بس نفوت ببعضنا يعني بتقلق الحكاية. هول بيقولوا هول ما بدهم الدولة، وهول بيقولوا هول ما بدهم الدولة. لا، أنا شخصيا بعتقد ما في بين لبنانيين حدا مين ما كان يكون إلا ويريد دولة في لبنان ومشروع دولة في لبنان. طبعا نختلف إنه شو هي الدولة، كيف بتكون الدولة، بحث تاني، عم بحكي بالمبدأ. الكل عاش خلال عقود من الزمن في لبنان تجارب مؤلمة جدا، تجارب أمن الميليشيات، يعني الأمن الذي تحققه الميليشيات للناس، تجربة الإدارات المحلية، تجربة الكانتونات المغلقة، خطوط التماس، وحصد اللبنانيون نتائج. لبنان لا يحتمل لا دويلات ولا كانتونات ولا إدارات محلية، أي أمن ذاتي سيكون فاشلا وعاجزا ومأزوما. نحن نؤمن بأن شرط الوحدة والأمن والاستقرار والتطور والنمو في لبنان هو قيام دولة واحدة، دولة واحدة حقيقية. أيضا كلنا يقول أنه يريد دولة القانون والمؤسسات. إذا منشوف الخطابات والأدبيات والبرامج السياسية والانتخابية كلنا بنحكي هاي اللغة. هذه الدولة أيها الإخوة والأخوات موجودة نسبيا، لكن هناك عثرات ومشاكل في طريق استكمالها أو اكتمالها. واحدة من هاي المشاكل تكمن في نظر البعض في الصيغة أو في الدستور أو في اتفاق الطائف. بطبيعة الحال نحن بلبنان لدينا مشكلة أساسية، وهي أن الصيغة السابقة قبل الطائف كانت نتيجة تسوية، والطائف الصيغة القائمة حاليا كانت نتاج تسوية. نتيجة تركيبة البلد المعروفة يصعب اعتماد الآليات العادية والطبيعية لوضع دساتير أو تعديل دساتير، انتخاب مجلس خبراء، مجلس خبراء بحط دستور ومنعرضه على الاستفتاء العام. هذا بلبنان صعب ومعقد، إن شاء الله يجي يوم نقدر نعمل هيك شيء. لذلك نحن نجد دائما أنفسنا أمام أي أزمة يفتح هذا الجدال من جديد وينقسم اللبنانيون. هلا لانه صار عندنا مشكله الاسبوع الماضي العلاقه موضوع الاتصالات وما جرى، رجع انفتح النقاش من جديد، الدعوه الى تعديل الطائف، وفي المقابل الدعوه الى التمسك بالطائف، والخشيه دائما امام اي مطلب اساسي وكبير وجوهري من هذا النوع ان نعود الى الانقسامات الطائفيه والاصطفافات الطائفيه. انا اليوم اقترح وأقول ما يلي: دعونا نخرج من هذه الدوامة، وبالاستفادة من تجربة صاحب الذكرى نقارب الموضوع بطريقة مختلفة. تعالوا نتجنب الحديث عن التمسك بالطائف أو تعديل الطائف، تعالوا لنقول لدينا فعلا دستور ولدينا قانون ولدينا نظام، وبعد 20 سنة أو أكثر لدينا ثغرات أو مشاكل تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى وضع آليات جديدة، وبالتالي فليكن عنوان مقاربتنا لأي مشكلة من هذا النوع هو عنوان تطوير النظام، هذا النظام القائم. لا نريد أن نعود إلى الخلف، العودة إلى الخلف يعني العودة إلى المشاكل السابقة. تعالوا نتحدث عن المستقبل، عن تطوير النظام بعيدا عن الخلفيات الطائفية أو المذهبية وماذا تربح هذه الطائفة وتخسر تلك الطائفة. هناك مشاكل حقيقية، ثغرات حقيقية، يمكن أن تقوم جهات ذات اختصاص قانوني وسياسي بدراستها. أنا ما بدي أطرح آلية معينة، ممكن مجلس النواب يكلف حدا لجنة، ممكن الحكومة تكلف لجنة، ممكن مؤتمر الحوار الوطني يكلف لجنة من قانونيين وسياسيين وناس هادئين وما لهم شغل بالعمل السياسي اليومي والأزمات السياسية اليومية، يقعدوا يقيموا هاي التجربة، بيطلع معاهم هون عندنا ثغرة، هون عندنا خلل، هون عندنا فراغ، ويقترحوا آليات دستورية أو قانونية لمعالجة هذه الأمور، ويكون العنوان هو تطوير النظام. ونحن بالفعل بحاجة إلى تطوير النظام في لبنان ليتماشى مع حجم الحاجات، حجم التطورات، حجم التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية لا نستطيع أن نبقى حيث نحن. ولكن طبعا عندما نتحدث عن تطوير نتحدث عن سعي إلى التوافق، إلى التلاقي، إلى الإجماع، ليس إلى الغلبة، لأن التطوير مع الغلبة قد يؤدي إلى نتائج سلبية وعكسية لا يريدها أحد منا. النقطة الأخرى، الأمر الآخر في الشأن اللبناني أيضا في نفس المسار، كنتيجة لأزمة النظام بل أزمة المجتمع التي يعيشها لبنان منذ البداية، تنشأ دائما لدينا أزمات حكومية وأزمات تشكيل حكومات. لا أريد أن أتحدث عن تاريخ تشكيل حكومات في لبنان لأهون من الخطب القائم. الخطب القائم هو غير مبرر أيا تكن السير الذاتية لتشكيل حكومات سابقا، لكن في الوضع الحالي يجب أن تستمر الجهود أيها الإخوة والأخوات، ليس هناك خيار آخر، يجب أن نواصل العمل وسنصل إلى نتيجة بكل تأكيد إن شاء الله. نحن كجزء من الأكثرية الجديدة نعرف الصعوبات والتعقيدات ونتفهم مخاوف وقلق بعض الحلفاء والأصدقاء، ولسنا في وارد التعليق، ولسنا في وارد توزيع المسؤوليات والتبعات والعتابات. نحن أولويتنا هي مواصلة العمل والتعاون مع الجميع ومساعدة الرئيس المكلف لإنجاز تشكيل حكومة. إن أي انفعال منا، يا أبو حسن الكشور اللي حدك، إن أي انفعال أو سلوك منا يؤذي هذه المساعي لن نقدم عليه، حتى لو اتهمنا أو ظلمنا ليس هناك مشكلة. تشكيل الحكومة في رأينا هي مصلحة وطنية وليس مصلحة حزبية، ولذلك نقدمها على أي اعتبار. هذه التعقيدات والصعوبات موجودة دائما أيها الإخوة والأخوات في الوضع الداخلي اللبناني، وبطبيعة الحال هي تنتج أوضاعا تحزننا جميعا، لذلك منكون أمام هذا النوع من الأوضاع كلنا مقهورين. لكن لا يجوز أن نصاب بالإحباط، لا يجوز أن ينال منا اليأس. هناك مسؤولية على عاتق القيادات السياسية كلها أمام الشعب وأمام الوطن وعن الوضع القائم، ولا يستطيع أحد أن يحيد نفسه عن هذه المسؤولية. لذلك أنا أقول اليوم أن المساعي قائمة ومستمرة، واستؤنفت بفعالية جيدة إن شاء الله، وستستمر ولن نهدأ قبل أن نصل إلى نتيجة، ونأمل أن تدفع التطورات الأخيرة الجميع إلى التعاون والتكامل والتكافل وحسم هذا الأمر الذي ينتظره اللبنانيون منذ أشهر. أيضا أمر آخر، القيادات السياسية في لبنان في هذه المرحلة كلها إلى أي تيار انتمت، ينبغي أن تدرك جيدا أنها تتحمل الآن مسؤولية تاريخية من الخطأ التعاطي مع الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان بمعزل عما يجري في المنطقة. ما زلنا نرى أن الكثيرين منا، حتى ولو بدنا نعتبر هذا جزء من النقد الذاتي، يتصرفون كأن لبنان جزيرة ويغفلون عن كل ما يجري حولنا، مع العلم أن ما يجري حولنا على مستوى المنطقة هو خطير جدا. قبل أيام كنت أستمع إلى مناقشات على إحدى الفضائيات العربية قاعدة عم تناقش جد بشكل جدي مع عدد من الخبراء والسياسيين خيار تقسيم اليمن والحديث عن تقسيم اليمن إلى 4 أقسام، وبلشوا يقسمون من هلأ وين بيكونوا الجهة الفلانية وين الجهة الفلانية حتى ما فوت بالأسماء. السودان قسم، وحتى شمال السودان معرض لمؤامرة تقسيم جديدة في موضوع دارفور وغيره. اليمن مهدد بالتقسيم، ليبيا مهددة بالتقسيم، لا سمح الله إذا أخذت الأمور منحا سلبيا في سوريا، وإن كنا نعتقد أنه سيتم تجاوز هذه المحنة بوعي القيادة السورية والشعب السوري. أيضا ما يحضر لسوريا هو تقسيم، ما كان يحضر للعراق هو التقسيم، وعندما تقسم هذه الدول سيصل التقسيم إلى المملكة العربية السعودية ولن يقف عند حد. هذا هو المشروع الأمريكي الإسرائيلي، هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي دمرنا طلائعه في حرب تموز 2006، ودمر إخواننا في غزة طلائعه في حرب 2008، ولكنه يعود بثياب جديدة وعناوين جديدة يجب أن نكون حذرين منها. لذلك عندما نقارب الملفات في لبنان، أي نوع من الملفات لا يجوز أن يغيب عن عيوننا وعقولنا ما يجري حولنا في المنطقة. اليوم في لبنان ليس فقط في مسألة تشكيل حكومة، أنا قلت من أوجب الواجبات العمل على تشكيل حكومة، اليوم أضيف من أوجب الواجبات الحفاظ على مؤسسات الدولة، على بنية الدولة، بمعزل عن واقعها المتعثر هنا أو المرتبك هناك. كل مؤسسة من مؤسسات دولة اليوم يجب أن نعمل على الحفاظ على وحدتها، على تماسكها، وخصوصا المؤسسات الأمنية، وبالأخص مؤسسات المؤسسة الوطنية الجيش اللبناني، لأن الحفاظ على بنية الدولة هو الذي يحافظ على وحدة البلد، على أمن البلد، على استقرار البلد. في الحد الأدنى لا يأخذنا إلى المخاطر إن لم نستطع أن نحقق الإيجابيات المنشودة. هذه مسؤولية كبيرة وددت اليوم أن أؤكد عليها. في ذكرى الإمام رضوان الله تعالى عليه، لابد أن أختم بكلمة أخيرة تتعلق بفلسطين وكل أرض عربية محتلة عام 67 ونحن على أبواب النكسة. هذه النكسة في حزيران 67 أسست لكل هذا الواقع المأساوي والمؤلم للشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وثبتت وجود هذا الكيان الغاصب فيما كانت تنتظر شعوبنا العربية جيوشها وأنظمتها وحكامها ومقاوماتها لتتقدم نحو أراضي 48 لتستعيدها، فإذا بنا نفقد كل فلسطين والعديد من الأراضي العربية في سوريا، في مصر، في الأردن، وحتى بعض الأجزاء من لبنان. في هذه الذكرى اليوم نستعيد أيضا أو نستحضر إنجازا تاريخيا آخر للإمام الخميني، للولي الفقيه الإمام الخميني الذي أسقط نظام الشاه ونقل إيران بحجمها المتميز إلى محور فلسطين وأعاد التوازن الذي أضاعه العرب بعد كامب ديفيد. البعض يقول أن الفصائل الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني أو فلسطين أخذت إلى إيران. الصحيح أن الإمام الخميني جاء بإيران إلى فلسطين. الإمام الخميني والإمام الخامنئي جاءا بإيران إلى العالم العربي لتكون عونا وسندا وداعما ولتحمل تبعات هذا الموقف وهذا الالتزام. هذا هو موقف الجمهورية الإسلامية، هذا هو موقف ولاية الفقيه الحكيم الشجاع المدير المدبر الواعي الذي يتحمل مسؤولياته الشرعية والأخلاقية والدينية والتاريخية. ونحن جميعا أيا يكن انتماؤنا الديني، كل أدياننا وكل قيمنا الأخلاقية وكل مبادئنا كمسلمين ومسيحيين وكأتباع أديان أو وطنيين أو علمانيين أو أيا يكن من موقعنا الإنساني، يجب أن نبقى جميعا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد والمهجر. وهذه القضية يجب أن تبقى قضيتنا المركزية كشعوب وكأم وكأمة. ويجب أن نبذل الجهد وأن نقدم المساعدة ليعود هذا الشعب المظلوم إلى أرضه، إلى قراه، إلى دياره، إلى مقدساته. وخصوصا أن هذا الشعب يملك إرادة العودة وتصميم العودة، كما أن مضي السنين وظلم القريب والبعيد والحرمان والآلام لم تنل من إرادة هذا الشعب ولا من أجياله الشابة التي عبرت عن هذه الإرادة قبل أيام في مارون الراس وفي مجدل شمس، عندما عرض شباب فلسطيني فتي صدره العالي العاري لرصاص الجنود الجبناء المحتلين. إنني هنا أخص بالتحية عوائل الشهداء الذين يشاركوننا احتفالنا هذا، وأقول لهم إن دماء أبنائكم وفتيانكم عند الحدود في مارون الرأس وعند الحدود في الجولان لم تذهب هدرا ولن تذهب هدرا. هذه دماء سفكت من أجل إحياء أمر عظيم وقضية مقدسة، من أجل أن تعيد تذكير العالم بشعب مظلوم وحق مسلوب وقضية يراهن عليكم أن تنسوها وأن تضيعوها. ولطالما في التاريخ قدم أنبياء أنفسهم شهداء من أجل إحياء أمر. كربلاء أيها الإخوة والأخوات كانت لإحياء أمر وليس لتحقيق إنجاز عسكري مباشر. في مارون الراس وفي مجدل شمس شبه من كربلاء الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يتقدم القلة مستعدين للموت من أجل أن يذكروا العالم بحق مسلوب. في ذكرى الإمام ورحيل الإمام نحتاج دائما إلى العودة إليه، إلى حضنه الدافئ، إلى روحه الأبوية العظيمة، نستلهم فكره ونهجه وسيرته العطرة، ونجدد معه العهد وخليفته على مواصلة الدرب في هداه الذي لن يكون في آخره إلا النصر والعزة والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.